شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس الرابع والأخير من دروس الفتن في ضوء القرآن الكريم، والتي ألقيناها ضمن دروس هذه الدورة الثالثة عشرة التي يقيمها مركز الإمام الألباني رحمه الله في مسجد إبراهيم الحج حسن بضاحية الحج حسن بعمان. فقد قلنا فيما سبق أن الفتن جمع فتنة، وأصلها إدخال الذهب النار باختبار جودته وتمييز جيده من رديئه. وقلنا إن الفتن في القرآن الكريم أطلقت على وجوه كثيرة، منها الشرك والكفر، ومنها القتل، ومنها الزنا، ومنها القتال الذي يكون عند اختلاف الآراء وتفرق الناس وتحزبهم، ومنها المال والأولاد. ومن معاني الفتنة في القرآن الكريم شهوات الدنيا وزينتها التي يبتلى بها الناس فتشغلهم عن الآخرة والعمل لها، من وجوه معاني الفتنة في القرآن الكريم شهوات الدنيا وزينتها التي يبتلى بها الناس فينشغلون بها عن الآخرة والعمل لها. قال الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ونهى سبحانه وتعالى عن التطلع والنظر إلى ما في أيدي الناس وإلى ما فيه أهل الدنيا من شهوات الدنيا ولذاتها، فقال عز وجل: لا تمدن ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فشهوات الدنيا وزينتها وزهرتها ونعيمها ومتاعها من الفتن التي يبتلى بها الناس لينظر الله تعالى كيف تعملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حول هذه المعاني يدور حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الرابع والأخير من دروس الفتن في القرآن الكريم، حول آيات من سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. زين للناس حب الشهوات، ثم فصل الله تبارك وتعالى هذه الشهوات وبين أقسامها وبدأ بأشهاها إلى النفس وأحبها إليها. النساء حبب زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بهن لأنهن أحب الأشياء وأحب الشهوات إلى النفوس، والنفوس أكثر ما تكون تعلقا بالنساء منها بغيرهن. وفتنة النساء كما سبق ذكره هي أشد فتنة على الناس، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وحب النساء والميل إليهن لا يذم إلا إذا أوقعت الحرام وخولف فيه أمر الله سبحانه وتعالى. فلا يذم كل إنسان يحب النساء ويتعلق بهن، وإنما يذم من انشغل بهن والجري ورائهن عما خلق من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى. كما سبق في درس الأمس، إن من أزواجك وأولادك عدوا لك فاحذروه، وقلنا إن من للتبعيد. فحب النساء لا يذم إلا إذا أوقع الإنسان فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما إذا أحب الرجل النساء وتعلق بهن وطلب الزواج لتحصين فرج وغض بصر وإعفاف نفسه، فهذا مقصد من مقاصد الشريعة، حتى عليه الشرع ورغب فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء، كما صح في الحديث: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في النساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس وأكثر الناس اجتهادا في طاعة الله عز وجل، ولم ينشغل بحب النساء عن وظيفته التي خلق لها وكلف بها من عبادة الله في نفسه ودعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولم يقل والأولاد، لأن الأولاد لفظ يشمل الذكور والإناث، والنفوس أشد ما تكون تعلقا وأكثر ما تكون حبا بالبنين من الأولاد. فالإنسان بفطرته يحب الولد، لكن حبه للذكر أكثر وأشد من حبه للأنثى. فخص الله تبارك وتعالى البنين بالذكر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وحب البنين وحب الأولاد مطلقة فطرة في النفس، لا يذم الإنسان أيضا عليها إلا إذا شغلته عن وظيفته التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا أحببت الولد وطلبته بالطريق الشرعي، وأحببت الاستكثار من الولد، ورزقت النية الصالحة في طلب الولد، فإن هذا شيء تحمد عليه، بل وربما تؤجر عليه. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. وينبغي للإنسان حين يتزوج أن تكون له نية صالحة في معاشرته ومباضعته ونومه مع أهله، وهي نية طلب الذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. فهذا مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء على طلبهم الولد، ولكن ليس مجرد الولد، إنما طلب الولد الصالح والذرية الطيبة. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فعلى المسلم أن يطلب الذرية، ولكن أن تكون ذرية طيبة صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولقد مدح الله تبارك وتعالى عبادا المكرمين الذين كرمهم بالنسبة إليه، فسماهم عباد الرحمن، مدحهم على دعائهم إياه بقولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تقر عين الإنسان إلا بصلاح ذرية، إذا صلحت الذرية قرت العين وفرح القلب وانشرح الصدر واطمأنت النفس. ولكن ذرية تعصي الله عز وجل وتخالف أمره ولا تقوم بعبادته، لا تقر بمثل هذه الذرية عين عباد الله الصالحين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان ابن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. لأطوفن الليلة على 70 أو 90 امرأة، تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فطلب البنين والاستكثار من البنين والحرص على الاستكثار من البنين بهذه النية الصالحة، هذا الإنسان مأجور عليه. إنما يذم الإنسان على حب الأولاد والاستكثار منهم إذا كان من أجل التباهي والتفاخر وعشان تبقى عزوة ساعة أي خناقة لك وأنا رجالة، كما قال صاحب الجنتين لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فلم يقل الله تعالى والذهب والفضة، لم يقل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والذهب والفضة، إنما قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالإنسان يحب الذهب، يحب الفضة، يحب النقدين، يحب النقد على اختلاف العملات الآن، الإنسان بفطرته يحب النقد، يحب المال. والله تعالى قال: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وحب المال أيضا فطرة، حب المال فطرة، لا يذم الإنسان على هذا الحب إلا إذا افتتن بحب المال فطلبه من الحرام كما بينا وبخل بإيتاء حق الله فيه ثم تباهى به وتكبر وتعالى على خلق الله، ثم لم يشكر الله تبارك وتعالى عليه، حينئذ يذم الإنسان على حبه لهذا المال الذي جعله يطغى ويتكبر على خالقه ثم على خلق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا طلب الإنسان المال من الحلال وعرف حق الله تبارك وتعالى فيه وأنفق في سبيله هكذا وهكذا وهكذا، فإن طلب الإنسان المال بهذه النية طلب محمود، وهو ممدوح على هذا الطلب ومأجور على نيته وإن لم يحصل المال. لو كان الإنسان نية حسنة، نية طيبة في طلب المال، أنه لا يريد الاستكثار من المال إلا لينفق هكذا وهكذا وهكذا، فهذا إنسان محمود على نيته، محمود على طلبه، مأجور على نيته، وإن لم يجمع من المال شيئا. كما في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي به ربه ويصل به رحمه، فهذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. فحب المال فطرة لا يذم الإنسان عليه إلا إذا افتتن به فطلبه من الحرام وأن أمسك حق الله فيه ولم يؤديه، ثم تباهى وتفاخر وتكبر على خلق الله ولم يشكر الله عز وجل. أما إذا رزق الإنسان النية الصالحة في طلب المال فآتاه الله تعالى ما يتمنى، فاتقى فيه ربه وعرف فيه حقه ووصل برحمه، فهو مأجور على ذلك. وأما إذا طلب المال ثم بخل به ولم يؤدي حق الله تعالى فيه فهذا هو المنافق المذموم، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، والخيل المسومة. وحب الخيل أيضا فطرة، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فمن ربط الخيل ينوي بربطها الاستعداد لإجابة داعي يا خير الله اركبي للجهاد في سبيل الله فله فيها أجر، ومن ربطها تفاخرا واستعلاء وتكبرا فهي عليه إثم، ومن ربطها ليستغني بها عن الناس فإن شاء الله مأجور على نيته، لأن المسلم مطالب أن يستعف عن الناس وأن يستغني عن الناس وأن يكف بصره عن النظر إلى ما في أيدي الناس. والأنعام وهي الثمانية الأزواج المذكورة في سورة الأنعام، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. والحرث الأراضي، أراضي الزراعة، يحب أن يكون عنده 100 دونم 200 دونم 1000 دونم، عنده جبل. هذه شهوات الدنيا، والناس في تعلقهم بهذه الشهوات وحب ما أقسم. فأهل الحضر أهل المدن يحبون من هذه الشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وأهل البادية يحبون الخيل والأنعام والحرفة. الناس متفاوتون في حب هذه الشهوات، وكما قل حب هذه الشهوات فطرة لا يذم الإنسان عليه إلا إذا أطغى، إذا أطغى، إذا فتنته الشهوة وصدته عن سبيل الله ومنعته من القيام بوظيفة الله فهو مذموم. ولذلك قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فاتباع الشهوات والجري وراءها والحرص عليها غالبا ما يفتن الإنسان ويصد عن سبيل الله ويوقع فيما حرم الله تعالى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما إذا أحب الإنسان هذه الشهوات وطلبها من الحلال وعرف حق الله فيها وكانت له نية صالحة في طلبها فهو مأجور على ذلك كما بينا. إلا أن كل هذه الشهوات حتى مع النية الصالحة ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة القريبة الفانية الزائلة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فشهوات الدنيا إن حصلتها من الحلال وعرفت حق الله فيها فذلك خير، وإن فاتتك لم يفتك شيء، لأنها وإن جاءتك فهي إلى زوال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا نختبرهم لنفتنهم لنمتحنهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الدنيا الأرض وما عليها من زينة وشهوة كل هذا إلى فناء وزوال، والله عنده حسن الثواب. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل لهم يا نبينا قل أأنبئكم بخير من ذلكم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من هذه الشهوات قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم وكفى بهذه العندية شرفا للذين اتقوا عند ربهم. امرأة عمران لما سألت ربها الجنة قالت اختارت العندية أولا، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هذه العندية شرف عظيم جدا أن تكون عند ربك. ولذا قد قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. للذين اتقوا عند ربهم جنات فسيحات واسعات متراميات الأطراف فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما هم منها بمخرجين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشربون ينظرون ويا أهل النار فيشربون ينظرون فيقال للجميع أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا الخلود في حد ذاته نعمة عظيمة، لأن يقين أهل الجنة بخلودهم ودوام نعيمهم يزيدون اطمئنانا على النعيم الذي هم فيه، فيزيد ذلك تمتعا بهذا النعيم وتلذذا به، لأن نعيم الدنيا مهما عظم ومهما كفر فاعتقاد الإنسان أن هذا النعيم إلى زوال ما بيخلوش يعني متمتع كويس. إنسان فتحت عليه الدنيا وآتاه الله تعالى من جميع أصناف المال يبقى قاعد كده مبسوط يتقلب في نعم الله، وبعدين يفتكر الموت، حموت واسيب ده كله، حموت واترك الخير ده كله، يجي ايه بعد ما كان مبسوط يجي ايه من كم شتان. ولذلك قالوا ما ذكر الموت في سعة إلا ضيقها وما ذكر في ضيق إلا وسعه. ما ذكر الموت في سعة إلا ضيق، قاعد مبسوط قصور واسعة، جنان واسعة، خيرات كثيرة، أنعام وحرث وقناطير مقنطرة، وفجأة يتذكر بكرة حيموت ويسيب ده كله. إيش قيمته؟ ما قيمته ولا شيء. لكن أهل الجنة لما يوقنوا أن هذا النعيم دائم، هذا اليقين يزيدهم فرح وسرور وطمأنينة ويخلوه كده يتمتعوا بنعيم الجنة. ولذلك لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة في سورة الصافات قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين، أنا كان لي صديق وصاحب في الدنيا كده كافر ملحد كان دايما يشككني في الدين ويشككني في الآخرة وفي لقاء الله، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، تنصدق كلام المشايخ بعد ما يموتوا ويرجعوا تاني أحياء، أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. ثم قال ذلك الرجل من أهل الجنة لإخوانه قال هل أنتم مطلعون، تحبوا تطلعوا معايا كده نشوف الرجال الرجل ده راح فين وجه منين، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فلما شاف مصير أخوه قرينه صديقه الكافر حب يطمئن على ما هو فيه من النعيم، فقال لأصحابه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، قالوا نعم، قال إن هذا لهو الفوز العظيم. نحن هنخلونا كده على طول في النعيم ده لا نموت ولا يفنى النعيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة، مطهرة من البول والغائط والمصاق والخير والنفاس. وهؤلاء نساء الدنيا، وهناك نساء الآخرة الحور العين التي قال الله تعالى فيهم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا ما عند الله وهذا ما في الدنيا، فانظروا ماذا تريدون، انظروا ماذا في هذه الدنيا وهذا ما عند الله. زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لعند ربنا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. خلي بالك الله تعالى ذكر من شهوات الدنيا كم؟ النساء والبنين والأموال والخير المسومة والأنعام والحرث، وذكر في المقابل في نعيم الجنة الجنات والإيه؟ والأزواج. يبقى ما ذكرش بقى الأنعام وما ذكرش الخير وما ذكرش الأموال وما ذكرش الأولاد. أما المال فهو عملة مؤقتة تتعامل بها في الدنيا، أما في الآخرة ما فيش تعامل بالمال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت في الجنة إذا كنت في أهل الجنة ما أنتش محتاج فلوس، وأهل النار مش محتاجين فلوس خلاص، فالفلوس ملهاش قيمة، فعشان كده ما ذكرتش. وبعدين الخيل والمسومة والأنعام برضو ملهاش إيه؟ ملهاش لازمة، لأنك أنت هناك ركوبات تانية خالص، ويخلق ما لا تعلمون، هتركب أشياء تانية عند ربك أحسن من الخيل وأحسن من النعام. وذكر الجنات اللي هي الأرض، الجنات الأرض الجنة، لك جنة عندك حرف، عندك فدادين، عندك دنمات، لك في الجنة بقى إيه؟ بساتين واسعة جدا جدا. أنت عندك في الدنيا كم دنم؟ 100 دنم، 1000 دنم، 2000 دنم، لك في الآخرة بقى جنة عرضها السماوات والأرض. أتعلمون أدنى أهل الجنة منزلة كم مساحة جنته؟ كم مساحة بستانه؟ أدنى أهل الجنة منزلة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من الجنة فيقول الله تعالى: اذهب، يخرج نخرج من النار، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فينظر فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول: ارجع فادخل الجنة. يرجع وينظر وبعدين: يا رب وجدتها ملأة، اذهب فادخل الجنة. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: اذهب فادخل الجنة، أيسرك أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا؟ هو شايف الجنة مليانة وربنا بيقول له: أيسرك أن يكون لك فيها مثل الدنيا، مساحة الدنيا كلها؟ قل: نعم يا رب. ده حاجة كبيرة خالص. يقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها الدنيا وعشرة أمثالها. ذلك أدنى أهل الجنة إيه؟ منزلة. ولك في الجنة الأزواج، الأزواج، لأن حالتك في الجنة إلى الأزواج كحالتك في الدنيا، وشهوة النساء في الجنة أشد وأحسن من شهوة النساء في الدنيا، أزواج مطهرة من نساء الدنيا ومن الحور العين، وأزواج مطهرة، هذا نعيم الجنة. وهناك شيء من النعيم المعنوي، ده النعيم الحس، تاكل تشرب تلبس تنكح، لكن هناك بقى نعيم معنوي أعظم من النعيم الحس، ورضوان من الله. وفي التوبة قال: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم المذكور. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلق. فيقول: هل أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ يقول: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا نعيم الجنة. فهل من مشتاق؟ هل من راغب؟ فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا أوان المهر فهو المعجل. يلا شدي حيلك، عايز الجنة ادفع الثمن يلا، لأن ثمن كل ما ستحصله في الجنة، أكل شرب لباس زواج، كل ما تريد في الجنة لازم تدفع ثمنه مقدما، تدفع ثمنه مقدما. فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم قدمتم في الأيام الخالية. فالعايز الجنة ينقض ثمنها الآن، يدفع ثمنها الآن مقدم. ولذلك قال الله تعالى: إن الله اشترى، اشترى، تمت الصدقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهل أنت راض عما قدمته للجنة؟ لو خلوت بنفسك ونظرت في أعمالك وحاسبت نفسك على ما قدمت، هل سترضى؟ لا شك أن العاقل لا يرضى مهما كثر عمله. فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد مطلع عليهم عليم بأعمالهم وسيجزيهم عليها خيرها وشرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم وصف الله تعالى المتقين أهل الجنة الذين وعدهم بما عند من نعيم الجنة قال والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. في هذه الآية مدح الله تعالى المتقين على توسلهم إليه بالإيمان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فأحسن وسيلة تتوسل بها إلى ربك سبحانه وتعالى للنجاة من النار والفوز بالجنة هي الإيمان. أحسن وسيلة تتوسل بها إلى الله تعالى للنجاة من النار والفوز بالجنة هي الإيمان. ولذلك مدح الله تعالى الذين يتوسلون إليه بالإيمان في أكثر من آية. هنا قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وبعد ربعين قال الله تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وفي آخر السورة قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فمدح الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على توسلهم إليه بالإيمان به لينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. ويوم القيامة إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة استغاث أهل النار بالله عز وجل وسألوه الرجعة إلى الدنيا ليتباركوا ما فات. ولكن هيهات هيهات ألم تكن آياتي تتلى عليك فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم مدح الذين كانوا يتوسلون إليه بالإيمان فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأحسن وسيلة تتوسل بها إلى الله تعالى لينجيك من النار ويدخلك الجنة هي الإيمان. إلا أن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان ولكن الإيمان قول وعمل قول وعمل. فلما ذكر الله تعالى القول أتبعه بذكر العمل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم ذكر من أعمالهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى الإيمان ليس مجرد قول، الإيمان قول وعمل، هذه حقيقة الإيمان. ذكرها الله تعالى في كتابه في أكثر من موضع فقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة، هذه أركان الدين وأصول الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحقيقة الإيمان قول وعمل، قول وعمل. فلما ذكر القول ومدحهم عليه قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ذكر أعمالهم فقال: الصابرين. والصبر زاد عظيم جدا في الحياة لا يستغني عنه الإنسان في حياته أبدا. الصبر زاد عظيم لا يبلغ الإنسان ما يتمنى إلا بالصبر، ولا يصل إلى ما يريد إلا بالصبر. ولذلك كثرت الآيات في القرآن الكريم في الحث على الصبر والترغيب فيه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر زادك في الحياة، لا تبلغ ما تريد ولا تصل إلى ما تتمنى إلا بالصبر. أي شيء تريده لابد أن تصبر عليه. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. فالطاعة لابد أن تصبر نفسك عليه. فهذا المجلس الذي تجلسه الآن من المغرب إلى العشاء إن لم تصبر نفسك عليه ترى أنك بعد 10 دقائق ربع ساعة تسحب حالك وتطلع من جانب، خلاص نفد صبره. في الصيام في نهار الصيف الطويلة شديد الحر إذا لم تصبر نفسك على الساعة 2 تلاقي نفسك أفطرت وخرجت من صيامك. فالطاعة عايزة صبر، الصلوات الخمس عايزة صبر، ولا سيما أنها متكررة 5 أوقات في اليوم، وبعدين عندك من العصر للعشاء 3 أوقات قريبة جدا، العصر جدا لكن المغرب وراء العشاء وراء، وكل شوية حي على صلاة تعالى صلي. لن تصبر نفسك على طاعة الله عز وجل، والمعصية لابد أن تصبر نفسك عنها، تحبس نفسك عن المعصية، ولا سيما إذا كانت سهلة التناول كما هي في هذا الزمان. في هذا الزمان المعاصي سهلة جدا، الحرام سهل جدا، العالم يعمل أي حرام سهل ويصول إلى جيل، عن تأخذ تأكل ربا على طول خطوتين للبنك وخذ ربا، الزنا متيسر، الحرام متيسر. قل نفسك معاذ الله، صبر صبر نفسك، احبس نفسك عن الحرام حتى تلقى الله عز وجل. الصبر على الأقدار المؤلمة، طبيعة الدنيا البلاء والاختبار، أقسم ربنا على ذلك: ولا نبل والله لا نبل والنبل، يبقى لابد من وقوع البلاء. فوضع نفسك على الصبر، الصبر لا يزال بلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فإذا ابتليت في نفسك فاصبر، إذا ابتليت في أهلك فاصبر، إذا ابتليت في ولدك فاصبر، إذا ابتليت في مالك فاصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصابرين والصادقين الصدق. أمرنا الله به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما إذا رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق، الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في العهود، الصدق في العقود. اصدقوا في كل أقوالكم واصدقوا في كل أعمالكم وكونوا مع الصادقين كما أمركم ربكم سبحانه. الصابرين والصادقين والقانتين. والقنوت من معانيه الطاعة، من معاني القنوت الطاعة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مطيعون. كل ما في الكون من إنس وجن ومما نعلم ومما لا نعلم كله مطيع لله، سواء كرها أم طوعا، الكل مطيع لله. تتحقق الطاعة في أنه تنفذ مشيئة الله في كل شيء، مشيئة الله نافذة في كل خلق، فهو طائع كرها أو طوعا، كل له قانتون مطيعون. ولكن لا ثواب إلا على الطاعة التي تكون عن إيه؟ عن رضا واستسلام وإرادة ورغبة وطمع في ثواب الله عز وجل. يا مريم اقنتي لربك، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمته وكتبه وكانت من القانتين. وقد قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نساء النبي: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فوطن نفسك على القنوت ان تكون من القانتين الطائعين لرب العالمين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين في سبيل الله مما اتاهم الله عز وجل مما يحبون وفي كل سبيل يحبها الله تبارك وتعالى. والمستغفرين بالأسحار. خلي بالك بقى، ناس مؤمنين صابرين صادقين قانتين منفقين، وإذا جاء السحر كانوا مستغفرين. يستغفروا من إيه دول؟ يستغفروا من إيه؟ ناس مؤمنين صادقين صابرين مطيعين لله عز وجل خاشعين له، يستغفروا من إيه؟ هكذا أمرهم الله تعالى. قال تعالى في آخر سورة المزمل: وقد خفف عنهم فرفع عنهم أمر الأمر بقيام الليل وجعلنا فينا، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن في قيام الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وبعدين ما يخلي بالك بقى لما تلاقي نفسك بتصلي وتصوم وتتصدق وتؤتي الزكاة وتقرا قرآن، اوعى بقى كده ايه العجب كده يخش قلبك كده، تلاقي نفسك ما شاء الله انا راجل كويس اهو، بصلي واصوم وزكي وبتصدق وبقرا قرآن، انا راجل حلو اهو، تقوم تعجب كده بايه بعملك كده فتمن على ربك. لا، بعد ده كله انت مقصر في حق الله. واذا قال واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أنت مقصر. مهما قدمت لله فما قدمته لله دون ما وجب لله تعالى عليك. وقد جمع الله تعالى هذا المعنى في كلمتين فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه، يعني إذا استقمت على مراد الله كما أراد الله، استقمت على دين الله كما أمر الله، فاستغفر لأنك مقصر. أما علمت أخا الإسلام أن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هؤلاء الملائكة يوم القيامة جاء في الحديث يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ من اللي عنده أعمال تملى كفة تسع السماوات والأرض لمن يزن هذا؟ فيقول لمن أشاء من عبادي، فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الذين يسبحون الليل والنهار يكفرون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يقول جامع سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأنت لما تصلي وتصوم وتزكي وتقرأ القرآن ما تخش بنفسك مقلب كده وتقول أنا رجل كويس، أنت مقصر، استغفر الله. أما علمت أننا أمرنا بالاستغفار عقب العبادة؟ عقب العبادة مما تعلمت من الأذكار عند الفراغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد ما تتوضأ، طب توضيت وصليت، ماذا تقول عقب الانصراف من الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إيش أول ذكر؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ولما تحج وتخلص المناسك ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. يبقى احنا أمرنا بالاستغفار عقب الايه؟ عقب الطاعة، لأننا ما عبدنا الله حق عبادته، ما عبدنا الله حق عبادته. فأنا بضيع ربنا أقول أستغفر الله ربي سامحني على تقصيري، هذا جهد مقل، أنا ما عبدتك حق عبادته. ولكن الله تبارك وتعالى خص المتقين بقيد الاستغفار بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، جمع سحر هو وقت نزول الرب عز وجل. ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له. إخوة الإسلام، تلك هي شهوة الدنيا وزينتها التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها، وذلك هو ما عند الله عز وجل من النعيم الذي أعده للمتقين. فاجعلوا الآخرة أكبر همكم ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، واعلموا أن الله تعالى قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولقد كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا أخ كريم يقول: هل قسوة القلب دليل على الطرد من رحمة الله وما العلاج؟ المهم يا أخ الإسلام أن تكون محافظا على الواجبات مبتعدا عن المحرمات، ثم إذا أردت بعد ذلك أن يلين قلبك فأكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن. فالله تعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحافظ على مجالس العلم، وزاحم العلماء بالركب، وعليك بصحبة الصالحين، وامسح برأس اليتيم، واشهد المحتضرين، واتبع جنائزهم، وزر القبور، فإن كل هذه الوسائل من وسائل لين القلب. وأسأل الله لنا ولك لين القلب، ونعوذ بالله من قسوة القلب وجمود العين. يقول: حين يركب السيارة سيارة النقل صغيرة أم كبيرة، يبتلى بإن السواق يشغل الأغاني والموسيقى، فيقول أنه يقرأ القرآن، فهل هذا يغنيه؟ جزاك الله خير، إذا نهيت السائق بلطف وأدب قل لو سمحت يعني أنا بقرأ القرآن وحضرت، ولو سمحت وطي المسجل أو الفيلم، استجاب جزاه الله خيرا، ما استجاب اقرأ القرآن لتنشغل به عن سماعي تلك المعازف المحرمة. يقول في شباب كان عنده بعض التهاون من الواجبات والفرائض، فأفطر في رمضان أياما لا يذكرها، كيف يفعل فيها؟ ثم يغلب على ظنك، احصر كده واجمع ذاكرتك، إن غلب رمضان كانوا 5 أيام خلوهم 7، كان 10 أيام خلوهم 15، قد ما لك، ثم يغلب على ظنك، وإن شاء الله يتوب الله علينا وعليه. هل الرزق بالشطارة والفهلوة؟ يعني الواحد كده لو شاطر كده وفهلوة كده الرزق يزيد، وما كان شاطر الرزق ما يجيب؟ لا، الرزق ما لوش علاقة بالشطارة ولا بالفهلوة. يا ناس فهلوية خد بالك، وفقراء ومدينين ومش عارفين يسووا الدنيا، لكن الرزق ليه طريقتين في كسبه، الطريقة الحسية أو الأخذ بالأسباب الحسية، والطريقة بالأخذ بالأسباب المعنوية. الأسباب الحسية فامشوا بمناكبها وكل رزق، انك انت تشتغل تبحث عن شغل، ما تنامش، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تشتغل والله يرزقك. وهناك أسباب لطلب الرزق المعنوية، وهي أهم في الطلب من الأسباب الحسية، وهي تقوى الله عز وجل. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هي نصيحتكم لبعض إخواننا نقول السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول: عليكم السلام. سلام، ما هي نصيحتكم له؟ أننا نذكرهم بقول ربنا وربهم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أو لو أخوك يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، يقول سلام سلام كده خلاص، لا، فين أحسن منه؟ يقول لك السلام عليكم، يقول عليكم السلام عبد الله، السلام عبد الله، يقول عليكم السلام وبركاته. إيه كده؟ إيه حسن الرد كده والانتهاج في الرد كده بيقلب القلوب. كل ما قال السلام عليك سلام هلا، ثاني مرة مش هقول مش لك السلام عليكم، بتسد نفسي انت تردك ده، فالمفروض لما اقول لك السلام عليكم تشجعني كده كده، احس كده بحيوية في ردك كده عشان احبك واحرص على ان ارد عليك السلام. يكون جالسا في الصف الاول ثم يذهب الى الوضوء فيرجع فلا يجد مكانه جلس فيه اخر. اذا كنت جالسا في الصف الاول وقمت الوضوء ورجعت فانت احق بمجلسك، هكذا جاء في الحديث، هكذا جاء في الحديث ان الرجل اذا كان في مجلس ثم قام ورجع فهو احق بايه؟ بمجلسه. لكن عشان تيجي الواحد يقول له ده مكاني قوم هتعمل خناقه، ها؟ ما هقول لك مش جاي، زي ما بيحصل اخواننا كده وخاصه في الصف الاول بنعاني من مشاكل الخناقه على الصف الاول خاصه في رمضان وفي الاعتكاف، كله عايز يقف في الصف الاول. طب ما احنا طول السنه مش لاقيين حد يقف في الصف الاول، مش معنى يعني اليومين دول يعني كده، ها؟ فانت احق بملبسك، ولكن عشان ما تعملش خناقه قول السلام عليكم كيف حالك يا اخي ممكن اقعد جنبك، ان تفسح لك جلس، وان قال لك يا اخي والله ما فيش مكان ارجع واجرك على الله ولك اجر القيام في الصف الاول لانك كنت فيه. يقول والده عنده 70 سنه وما شاء الله بيقوم الليل وبيصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض، بس مسكين بيتفرج على التلفزيون دايما كل ليل بيشوف الافلام، يعني بيقولوا ايه؟ اللهم اهديه وتب عليه وارزقنا حسن الختام. 70 سنه وبيقول شوف التلفزيون وصائم قائم، نسال الله لما له ايه؟ الهدايه والتوفيق. بيقول هو حج قبل 5 سنوات وبعدين قدم السنه دي عشان يطلع يحج، فبيقول ايه؟ ما لقاش اسمه في الكمبيوتر. انتوا عارفين الواحد بيحج الا بعد ايه؟ بعد 5 سنوات، فاسمه سجل في الكمبيوتر. فبتقدم بيشوف اسمه في الكمبيوتر يقول لك لا اسفين لسه دورك ما جاش. فهو قدم ولسه دوره ما جاش بس قدره ما لقاش اسمه في الكمبيوتر. فبيقول هروح اقدم الحج بس هيحلفوني انت حجيت ولا ما حجيتش؟ احلف ان انا ما حجيتش عشان احج؟ يا راجل يا راجل تحلف بالله كاذبا علشان تطلع تحج؟ هذا الكذب يمين غموس، لا يجوز لا يجوز ان تحلف بالله كاذبا ابدا، ها؟ وربنا يسر لنا ولك والمسلمين الحج ان شاء الله تعالى. اخيرا اخي عزيز كريم يقول ابقى بيننا يا شيخ فاننا والله نحبك في الله. جزاك الله خيرا واحبك الله الذي احبني فيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليكم هذه الدوره بخير وان يرزقكم فيها العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقكم بعدها العمل الصالح وان يجزي القائمين على الاعداد لهذه الدوره خير الجزاء وان يشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور والانتفاع، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في مثل هذه الدورات دائما. ان ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.